السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. صمت إسرائيلي وترقب دولي بعد الغارة على سوريا. روسيا تعتبرها انتهاكا للقانون وحزب الله استهدافا لدور سوريا. باسيل باخرة الكهرباء نهاية شباط وصحماوي يقاضي يوسف. الأحزاب المصرية توقع وثيقة لنبذ العنف برعاية الأزهر. أهلا بكم. فرض الكيان الإسرائيلي على سياسيه وإعلاميه ممارسة الصمت المطبق تجاه العدوان الجوي ضد سوريا، فيما ركزت وسائل إعلامه على أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالغارة قبل وقوعها.
وسط الالتزام بسياسة الصمت المطبق على المستوى الرسمي الإسرائيلي حيال الهجوم على سوريا، واصل الإعلام والمحللون الإسرائيليون ضخ الكثير من التكهنات حول طبيعة العدوان الجوي الإسرائيلي ضد سوريا ونوعية الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، مع تبني سيناريو استهداف قافلة أسلحة كانت متوجهة من سوريا إلى لبنان. واكتفت وسائل إعلام العدو بنقل ما بثته وسائل الإعلام الأمريكية من أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالغارة قبل وقوعها، وربط أغلب المحللين الإسرائيليين الغارة بالتحذيرات والاستعدادات الإسرائيلية التي جرت خلال هذا الأسبوع والتي اعتبرت بمثابة إشارات غير مباشرة لسوريا.
إسرائيل أوضحت مرارا أن نقل أسلحة مثل SI-17 وصواريخ بعيدة المدى وصواريخ بر بحر لحزب الله أمر لا يمكن لإسرائيل أن تقبله، وهذه المسألة ستشغل إسرائيل على مدى الأشهر المقبلة.
إسرائيل الرسمية تحافظ على الهدوء ونحن بعد أسبوع من الإشارات الإسرائيلية للسوريين بمختلف الوسائل التي تقول انتبهوا، نحن ندرك أنكم تريدون نقل شيء إلى حزب الله.
الإعلام الإسرائيلي تحدث أيضا عن نشر بطاريتين من منظومة القبة الحديدية في الشمال بعد الكشف عن الهجوم على سوريا، فيما أكدت مصادر إعلامية داخلية أن حركة تسلم المستوطنين للأقنعة الواقية للغازات السامة قد ازدادت بنسبة ضعفين خلال هذا الأسبوع. كذلك تم إعادة ربط مستوطنة كريات شمونة بمنظومة صفارات الإنذار.
السكان في الشمال يسمعون هذه الأخبار في وسائل الإعلام، وهناك نوع من التوتر في صفوفهم وحال حذر تحسبا لما يمكن أن يحصل.
في البداية فكرنا بجدوى استلام هذه الأقنعة، لكن التطورات الأخيرة في الشمال جعلتنا نشعر بالتوتر وجئنا لاستلامها الآن.
صحيفة معرف علقت بالقول إن التقديرات الإسرائيلية تشير منذ زمن إلى أن كل سلاح متطور في سوريا سيصل إلى حزب الله، وإن الحزب سيواصل محاولات التسلح، لكن الجيش الإسرائيلي وفق الصحيفة مصر على منع الحزب من التزود بأسلحة كاسرة للتوازن. صحيفة هارتس علقت بأنه من الصعب تصور كيف سيتعامل الرئيس بشار الأسد مع هذه المسألة في ظل الوضع غير المسبوق الذي هو فيه، لكن المتغير الذي يجب أن تقف عنده إسرائيل بحسب الصحيفة هو حزب الله.
وأثار العدوان الجوي الإسرائيلي ضد سوريا جملة من ردود الفعل الغربية والعربية.
تشعبت ردود الفعل الدولية حول العدوان الجوي الإسرائيلي ضد سوريا. روسيا أعلنت عبر وزارة الخارجية أنها تلقت بقلق الأنباء عن شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع في الأراضي السورية وأنها تحقق في هذه المعلومات. وقالت الخارجية الروسية إنه في حال صحة المعلومات سنكون أمام هجمات غير مبررة على أراضي دولة ذات سيادة، ما يعد انتهاكا غير مقبول لميثاق الأمم المتحدة مهما كانت المبررات. وجددت الدعوة لعدم التدخل الخارجي في سوريا وإلى وقف كل أشكال العنف فيها وبدء الحوار الوطني على أساس اتفاق جنيف. بدورها وصفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العدوان الإسرائيلي بالعنيف، وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في بيان له إن هذا العدوان يتماشى مع سياسة الغرب والصهاينة الرامية إلى حجب نجاحات شعب وحكومة سوريا في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد. في المقابل بدا موقف بريطانيا وحلف شمال الأطلسي مواربا لا يبتعد تبتعد عن سياق المخطط الصهيو أمريكي.
لا أملك معلومات إضافية حول هذا الحادث. بالتأكيد هناك مخاطر كبيرة للأزمة السورية، منها الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية التي نعتقد أن سوريا تمتلكها، أو تلك الأسلحة التي يمكن أن تنقلها إلى أماكن أخرى في المنطقة.
لا أملك معلومات مفصلة عن الحادث، كما لا نملك دلالة عليه في المنطقة التي تحتوي على باتريوت الناتو، كما لا أملك معلومات جديدة عن الأسلحة الكيماوية.
عربيا، دانت الجامعة العربية الخرق الإسرائيلي للمجال الجوي السوري وقصفه مركزا بريف دمشق، واعتبرت هذا العدوان انتهاكا فاضحا لأراضي دولة عربية ولسيادتها، ومخالفا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وطالبت بوضع حد لتمادي الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته على الدول العربية. بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن هذا العدوان الصهيوني يدلل على حقيقة المسلك الإسرائيلي منذ عام 1948 وما يشكله من تهديد دائم للسلام والأمن العربيين.
حزب الله وضع في بيان له العدوان الإسرائيلي ضد سوريا في خانة الاعتداء الهمجي الذي يستهدف دور سوريا المقاوم والممانع.
قال حزب الله في بيان له: انسجاما مع روح العدوان والإجرام المتأصلة لدى العدو الصهيوني، وتطبيقا لسياساته الهادفة لمحاولة منع أي قوة عربية أو إسلامية من تعزيز وتطوير قدراتها وإمكاناتها العسكرية والتكنولوجية، أقدم هذا العدو على تنفيذ عدوان همجي ضد منشأة سورية للبحث العلمي داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى استشهاد بعض الإخوة السوريين وجرح آخرين وتدمير مبنى المنشأة. وتبع البيان: إن حزب الله إذ يدين بشدة هذا العدوان الجديد على سوريا، فإنه يرى أنه يكشف بشكل سافر خلفيات ما يجري في سوريا منذ سنتين، وأبعاده الإجرامية الرامية إلى تدمير سوريا وجيشها وإسقاط دورها المحوري في خط المقاومة والممانعة، تمريرا لفصول المؤامرة الكبرى ضدها وضد الشعوب العربية والإسلامية. وشدد حزب الله أن ما جرى في سوريا من اعتداء إسرائيلي وحشي يستدعي أوسع وأقوى حملة شجب وإدانة من المجتمع الدولي وكل الدول العربية والإسلامية. وأكد بيان الحزب تضامنه الكامل مع سوريا قيادة وجيشا وشعبا، وضرورة أن يعي البعض خطورة الاستهداف ضد سوريا، ويجعل من هذا العدوان مناسبة لمراجعة مواقفه واعتماد الحوار السياسي أساسا وحيدا للحل، حقنا لدماء السوريين وحفظا لسوريا وصونا لدورها وموقعها في مواجهة الأعداء.
ودانت حركة أمل الغارة الجوية الإسرائيلية على سوريا، واعتبرت في بيان لها أن هذه الغارة العدوانية تمثل دخولا إسرائيليا مباشرا على خط الأزمة السورية من أجل تخريب كل فرص الحل الممكنة، مؤكدة أن العرب معنيون في هذه اللحظة باستعادة سلامة سوريا وبالحفاظ على وحدتها، لأنها أثبتت بعد كل هذه المعاناة الدامية أنها مفتاح الحرب والسلام والاستقرار في المنطقة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دان الغارة الإسرائيلية على سوريا، معتبرا أن إسرائيل تستغل الأوضاع القائمة هناك لتنفذ سياستها العدوانية غير آبهة بالمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية والإنسانية. وأشار سليمان أمام زواره إلى أن هذا الاعتداء ليس غريبا عن ذهنية حكام العدو، معتبرا أن مقاطعة إسرائيل جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس ليست إلا دليلا صارخا وقاطعا على ازدراء العدو لكل ما له علاقة بالإنسانية وحقوق الإنسان. إلى ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، حيث أكدت مصادر مواكبة للقضية أن الجانب التركي أكد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته أنقرة بأن شهر شباط قد يحمل خطوات جدية في هذا الملف.
موضوع المخطوفين اللبنانيين في أعزاز السورية حساس، هذا ما خرج به رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والوفد المرافق في أنقرة. لكن تصنيف أردوغان القضية على هذا النحو لا يعني أن الطرف التركي لن يضاعف الجهود للحل، ولو كان حريصا على عدم الظهور وكأنه طرف. وفق ما أكدت مصادر وزارية للمنار، تقاطعت معلوماتها مع ما تبلغته مصادر أمنية معنية بأن الوفد اللبناني سمع كلاما حاسما من الطرف التركي حول خطوات جدية قد تتبلور خلال شهر شباط فبراير في ملف المخطوفين اللبنانيين. المصادر المواكبة قرأت بتفاؤل كبير نتائج الزيارة إلى تركيا، وتوقفت عند مستوى الاهتمام التركي بإثارة ومناقشة قضية المخطوفين أكثر مما كان متوقعا. وأضافت المصادر إن الطرف التركي أكد الوعد بزيادة مساعيه وتكثيف الاتصالات مع من يعتبرهم الأصدقاء المعنيين في إشارة إلى الجهة التي ينتمي إليها الخاطفون. وفي حين يبدو الكلام بالعموميات مسيطرا على الجانب التركي، استطلعت المنار أجواء جهات مطلعة في تركيا أجمعت في مجملها على تأكيد تكثيف الجهود في هذه المرحلة على قاعدة أن قضية المخطوفين قضية إنسانية بالدرجة الأولى.
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف طلال الخليل بجرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي منذ العام 2001 مقابل مبالغ من المال. وجرى الادعاء سندا إلى مواد من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على الإعدام لتعامله مع العدو والاجتماع بضباطه وإعطائه معلومات عن مراكز ومواقع أمنية، لسيما منزل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. في سراء الحكومة نقاش في ورقة العمل التي قدمتها الهيئات الاقتصادية للحكومة، وميقاتي يدعو لفصل الاقتصاد عن السياسة.
طغى النقاش الاقتصادي على نشاط السرايا الحكومي مع اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار وحضور عدد من وزراء الحكومة. الرئيس نجيب ميقاتي دعا إلى فصل الاقتصاد عن السياسة، منتقدا ضرب الاقتصاد الوطني من باب استهداف الحكومة، مؤكدا أن لبنان لا يزال يحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي على عكس الظروف التي تمر بها المنطقة والتي انعكست سلبا على كل اقتصادات المنطقة. وتساءل ميقاتي عما إذا كان وجود الحكومة هو الذي يضر بالاقتصاد أم تصريحات البعض هي الضارة. بدورها الهيئات الاقتصادية سلمت الرئيس ميقاتي ورقة عمل تحمل اقتراحات وأفكار لتحسين الاقتصاد. أحد أبرز بنودها طلب من رئيس الحكومة سحب سلسلة الرتب والرواتب من التداول في ظل العجز الفادح للموازنة.
الوضع بلبنان اليوم أنا برأيي لازم كلنا كل الجهود تتضافر، وخاصة الأطراف السياسية يخففوا من التجاذب الحقيقة والخلافات بالعلن، لأنه هيدي اللي عم بتضر أكتر شيء.
وكان الرئيس ميقاتي قد استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مورا كونيلي وبحث معها الأوضاع في لبنان والمنطقة.
أعلن وزير الطاقة جبران باسيل أن باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ستنطلق من تركيا الأسبوع المقبل متوجهة إلى لبنان. وفي مؤتمر صحفي لفت باسيل إلى أنه في حال طبقت خطة وزارة الطاقة فإن لبنان سينعم بتغذية كهربائية على مدى 24 ساعة عام 2015.
وبالتالي الشركة عندها مهلة 4 أشهر لأول باخرة و6 أشهر لتاني باخرة. أبلغتنا أنه الأسبوع المقبل الباخرة الأولى بتترك تركيا باتجاه لبنان، والباخرة التانية كمان رح يحاولوا قبل الموعد يلي محدد بالعقد. بواخر منن حل، بواخر شيء مؤقت وجزئي بيزيد قسم. إذا بدنا نحسب بس زيادة إذا هل تعطي لها شي ساعتين ونص ثلاث ساعات.
رد وزير الاتصالات نقول صحناوي على عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف واصفا كلامه حول تلزيمه مشروع تطوير شبكة الاتصالات بالكذب والتضليل للرأي العام اللبناني. وأعلن صحناوي خلال مؤتمر صحفي أنه سيرفع دعوى افتراء على النائب يوسف أمام القضاء، معتبرا أن التهم التي صيقت ضده هدفها تحويل الأنظار عن الانتخابات النيابية، لأن التيار المستقبل بات محرجا وفق أي صيغ يريد لقانون الانتخاب.
هذا القطاع رح يضل يتقدم طالما أنا قاعد على الكرسي، طالما أنا الوزير القطاع رح يضل يتقدم، ولبنان رح يصير منصة إقليمية للاتصالات، والقطاع الرقمي بلبنان رح يزدهر، وما في شيء رح يقدر يوقفنا، ولا غازي يوسف ولا عبد المنعم يوسف ولا طيار المستقبل. أنا رح أعمل دعوة افتراء على النائب غازي يوسف، وهون بدنا نشوف مجلس النواب شو بده يعمل، لانه في عنده حصانه وبنتمنى من مجلس النواب يسقط له حصانته، لانه السيد غازي يوسف ما بيقدر يتطاول على كرامات الناس، على كرامتي انا وعلى كرامه كل العاملين بهذا القطاع وكل اللي موجودين بتسلسل القرار بالنسبه للاستثمارات، ما بيقدر يتطاول عليهم وما يتحاسب، وانا بدي حاسبه وبدي حطه بالحبس ان شاء الله.
أعلنت اتحادات النقل البري في لبنان الإضراب العام والتظاهر يوم الخميس في 28 من شهر شباط المقبل احتجاجا على قانون السير الجديد. وخلال اجتماع لها في مقر الاتحاد العمالي العام استغربت الاتحادات عدم وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة النقل الوطنية التي ما زالت تتطلب المراسيم والقرارات التنفيذية.
نعمل قانون سير جديد. إذا بتسأل المعنيين بتطبيق هذا القانون بيقولوا لك ما بنعرف عم يتطبق او مش عم يتطبق.
قانون السير ليس فقط للشاحنات والاتوبيسات والفانات، ايضا للتاكسيات، لانه وقت اللي في 253 ماده من مواد العقوبات 140 ماده فيهم بيسحب بيعطوا نقاط وبيسحبوا دفاتر السواقين اللي بيخالفوا، يعني بخلال شهر زمان العواد بسلام تاخر يسحبوا كل الدفاتر من السواقين العموم.
نظم طلاب كلية العلوم الفرع الأول في الحدث جمعية عمومية في مبنى الكلية احتجاجا على إضراب الأساتذة المتعاقدين. الطلاب المعتصمون أكدوا على ضرورة إيجاد حل سريع لإضراب الأساتذة المتعاقدين، مشيرين إلى حجم الضرر الذي يلحق بهم بسبب توقف الدروس.
طب انا شو بعرف فيني اعملهم؟ انا تسكير الجامعه عسكرها، هاي يفهمها اللي بده يفهمها، قاعات اضافه، امتحانات بدنا نعمل، فصل اول بده يخلص، حاجه تضحكوا علينا، اعطيناكم حل، حلوا حلولكم بالبيت، اتفقوا انتوا بين بعضكم مش توصموا لي متقسم وبعدين تعاونوا عنا، هن كل اثنين ثلاثه عاملين حلف، والله العظيم هيدا مش رح نقبل يسكروا القاع، الفصل الثاني بده يكون ان شاء الله كامل، مش رح يصير في تأجيل، نحن بالنهاية بدنا نخلص هذه السنة، بدنا ننجح.
عدوان إعلامي إسرائيلي ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين المحتلة، حيث أنتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيلما دعائيا يروج لفكرة هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم مكانها.
إسرائيل تهدم قبة الصخرة وتبني مكانها هيكلها المزعوم، حلم لطالما سعى الكيان العبري إلى تحقيقه، واليوم جسدت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الحلم عبر فيلم دعائي تحت عنوان الحقيقة عن القدس، فيلم يشكل جزءا من سلسلة أشرطة كانت قد أنتجتها وترجمتها الخارجية الإسرائيلية إلى عشرات اللغات. في البداية تضمن الفيلم رسما يدمر فيه قبة الصخرة ويظهرها وهي تنهار ليخرج منها بناء الهيكل اليهودي المزعوم، ولكن تحسبا لعاصفة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي ارتأت الخارجية الإسرائيلية استبدال المشهد بآخر أقل حدة كما قالت صحيفة يدعوت أحرونوت، وعليه قرر المسؤولون الإسرائيليون حفظ هذا الفيلم في الأدراج، وبعدها تم إنتاج شريط جديد يبدو فيه مسجد القبة وهو يختفي ليظهر بدلا منه شرحا يفيد بأنه قبل بناء مسجد القبة الصخرة كان يوجد الهيكل اليهودي في الحرم القدسي. وفي الفيلم أيضا يظهر أيالون في الخلفية وهو يتحدث عن الرؤية الإسرائيلية لتاريخ القدس ويفيد في شرح العلاقة التي لا تنقسم بينها وبين الشعب اليهودي، ويروج الشريط أيضا لفكرة التسامح الإسرائيلي الذي يسود المدينة بين الأديان الثلاثة في ظل السيادة الإسرائيلية، سيادة في ظل احتلال لطالما عانى الفلسطينيون مسيحيون ومسلمون من بطشه بهم وبمقدساتهم، كل ذلك في ظل ممارسات قام بها لتزوير التاريخ عبر استبدال الأسماء العربية للمدن وتغيير معالمها خصوصا في مدينة القدس المحتلة التي يجاهر المسؤولون الإسرائيليون بأنهم لن يتخلوا عنها كعاصمة أبدية للدولة العبرية.
يعقد ما يسمى الائتلاف السوري المعارض اليوم اجتماعا في القاهرة لبحث توزيع مساعدات مالية وصلت إليه. وبحسب مصدر في الائتلاف فإن تصريحات رئيس الائتلاف معاذ الخطيب والتي أبدى فيها استعداده لمحاورة النظام غيرت الأولويات. سفير الائتلاف المعارض في باريس منذر ماخوس أكد بدوره الاقتراح الذي قدمه رئيس الائتلاف معاذ الخطيب حول الاستعداد لبدء حوار مع النظام في سوريا. وقال ماخوس إن الائتلاف مستعد للتحاور مع ممثلين عن الرئيس السوري، وإنه يمكن للأسد أن يوكل سلطاته إلى أشخاص آخرين في النظام من أجل التوصل إلى حل سياسي إذا كان ذلك ممكنا، إلا أنه اشترط عدم مشاركة الأسد وأي من المحيطين به في الحوار. في مصر وقعت القوى السياسية وثيقة لنبذ العنف في اجتماع دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب. حضر الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنة ونائب مرشد الإخوان المسلمين محمود عزت وقادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمر موسى وممثلون عن الكنائس المصرية. وفي ختام اللقاء أكد شيخ الأزهر أن المجتمعين اتفقوا على جعل الحوار الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة.
جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أي إشكالات أو خلافات، فالحوار هو السبيل إلى التعارف والتعايش والتعاون على إنهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين.
وعقب الاجتماع أبدى عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي تفاؤله بما توصلت إليه القوى السياسية، مشيرا إلى وجود تحديات كثيرة أمام المصريين وأن الجميع سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل الشعب. قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة البحرينية إن أميرة بحرينية تعمل ضابطة في الشرطة تحاكم حاليا عن اتهامات بتعذيب طبيبتين قيد الاعتقال أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عام 2011. وقال نواف حمزة إن الشيخة نورة بنت إبراهيم آل خليفة تواجه اتهامات باستخدام التعذيب والقوة والتهديدات ضد كل من زهرة السماك وخلود الدرازي لإجباره ما على الاعتراف بجريمة، مشيرا إلى أن الشيخة نورة تواجه أيضا اتهاما يتعلق باعتداء بدني على الشاعرة آيات القرمزي. أعلن رئيس البعثة الدولية لدعم مالي الجنرال النيجيري شيهو عبد القادر أنه مع إقامة جسر جوي يمكن الانتهاء من نشر القوات الإفريقية في مالي في أسبوعين. وأوضح الجنرال عبد القادر الذي يزور مدينة تمبكتو في مالي أن المنظمات المانحة بحثت مشكلة تجهيز الجنود الأفارقة وأن هذه الدول وعدت بالتمويل والتجهيز. وأشار الجنرال النيجيري إلى أن عددا من الدول بحثت إقامة جسر جوي استراتيجي، وفي حال حصل ذلك فإن كل القوات الإفريقية ستأخذ مواقعها في مالي خلال أسبوعين. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وجرح أربعة آخرين خلال إطلاق نار وقع في بناية مخصصة للمكاتب في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة. الشرطة التي قالت إن مطلق النار المفترض يبلغ من العمر 70 عاما لاذ بالفرار، وطوقت منزلا مجاورا لمكان الحادث لعدة ساعات ولكنها لم تعثر على أحد في داخله. وبحسب المتحدث باسم الشرطة فإن مطلق النار استهدف أشخاصا محددين ويعتقد أنه غادر المنطقة. قبل ختام النشرة إليكم تذكيرا بأهم جاء فيها. صمت إسرائيلي وترقب دولي بعد الغارة على سوريا. روسيا تعتبرها انتهاكا للقانون وحزب الله استهدافا لدور سوريا. باسيل باخرة الكهرباء نهاية شباط وصحناوي يقاضي يوسف. الأحزاب المصرية توقع وثيقة لنبذ العنف برعاية الأزهر. لمتابعة مزيد من أخبارنا المنابر.com.lb عنواننا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.